والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآله. البحث فعلا أنه في الجواب على السؤال الثاني الذي طرحه الشهيد المطهري، ما هو مقياس تمييز الحقيقة عن الخطأ؟ وذكر بأن المميز للحقيقة عن الخطأ هو المنطق القياسي. وأوضحنا أنه في الدرس الماضي على أن المنطق القياسي إنما يقرب الذهن إلى الصواب، لا أنه يميز تمييزا فعليا للحقيقة عن الخطأ. وناسب أن نذكر الفرق بين المنطق القياسي البرهاني والمنطق الاستقرائي، حتى أنه بعد أن نذكر هذه الفروق ويتضح لنا معالم المنطق الاستقرائي، نقول ليس الأمر في التمييز المذكور منحصر في المنطق القياسي البرهاني، بل أنه يشمل حتى المنطق القياسي، وهناك آليات أخرى من الممكن إذا اتبعت يستطيع الباحث أو الذهن أنه أن يميز أو يقرب من التمييز بين الحقيقة والخطأ. ونحن فعلا في بيان الفروق بين المنطق القياسي والمنطق الاستقرائي، أو ما عبرنا عنه بالمنطق العقلي والمنطق العلمي. ووصل الحديث إلى الفرق السادس. في الفرق السادس فقط أذكره بعنوان مجمل وأذكره فتشيء من التفصيل في بعض الفروقات الأخرى. هذه الفروقات المذكورة فقط أنه عليكم السلام ورحمة الله، هذه الفروقات التي أذكرها بعضها مترتب على بعض، بعضها قد يكون مستبطن لبعض، وإنما أعزلها لأهميتها من هذه الجهة، فليست هي فروقات يعني حدية. قد أذكر الفرق إنه وإن كان متفرع على فرق آخر من هذه الجهة. فالفرق السادس أنه مقدمة نتائج المنطق العقلي مشروطة بشروطهم مذكورة في كتب المنطق من قبيل الدائمية والإطلاق والضرورية وما شابه. يعني ممكن أنه أن يراجع الجزء الثالث للشيخ المظفر رحمة الله عليه، أو أي كتاب منطقي آخر يتحدث فيه عن شروط مقدمات البرهان وشروط نتائج البرهان. هذه الشروط التي يذكرها المناطقين ليست هذه الشروط مأخوذة في نتائج المنطق الاستقرائي. هذا المعنى على أنه عليكم السلام، على أنه هذه الشرائط المذكورة في كتب المنطق كشرائط للنتيجة القياسية أو شرائط لمقدمات القياس، واقعا فيها لغط ويعني كلام من هذه الجهة. وحتى أنه المناطق المتأخرين أنه قد وقعوا في بعض الإشكاليات أزاء بعض الشروط. وبما أنه ليس بحثنا معرفة شروط المنطق المقدمات المنطق البرهاني القياسي، فنترك هذا البحث إلى مكان آخر. النقطة السابعة. في النقطة السابعة نؤكد على أن المنطق العقلي يثبت القضايا الكلية على ما هو المعروف، يعني عند المناطق، بأنه المنطق العقلي القائم على أساس البرهان إنما يثبت نتائج كلية، فليس من مهماته إثبات النتائج الشخصية. إذا كانت النتيجة شخصية فهذا ليس برهانا، كأنه هكذا يقولون. وهذا بخلاف المنطق العلمي، فكما سيأتي أنه بيان أن المنطق العلمي إيش يثبت. فقط نتأمل فيما ذكره أصحاب المنطق العقلي من أن نتائج هذا المنطق كلية. بالنسبة إلى القضايا الكلية، هذه في الحقيقة لها تأريخ، يعني من راجع تأريخ علم المنطق ورأى أن المناطق يشترطون في كون النتائج كلية إنما بلحاظ النظر إلى العلوم الفلسفية، إلى العلوم الحكمية، لأن الفلسفة لا تبحث إلا عن الكليات. ذكروا أنه نتائج البرهان يجب أن تكون ماذا؟ كلية، مع أنه القياس من الشكل الأول ويعتمد على مقدمات يقينية من الممكن أن يؤدي إلى نتيجة شخصية، قضية شخصية من قبيل زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت. من الواضح جدا أن هذه القضية هي قضية شخصية، أو أنه هذا الجدار أنه ممكن وكل ممكن يحتاج إلى علة، إذن هذا الجدار يحتاج في وجوده طبعا مثلا إلى علة. هذه القضايا المستنتجة هي قضايا شخصية، وكما أنه يلاحظ القياس قياس من الشكل الأول ومقدماته يقينية من هذه الجهة، فما أثر في المنطق الأورسطي من ضرورة أن يكون النتائج كلية هذا أنه ناشئ من اشتباه، هذا الاشتباه مرجعه إلى أنه من الناحية التاريخية اشترط المناطق أن تكون النتائج كلية بلحاظ النظر إلى العلوم الفلسفية، مو أنه البرهان بما هو برهان بغض النظر عن الفلسفة يجب أن تكون نتائجه كلية، وإلا هو منقوض عنهم بهذا المثال الذي ذكرناه آنفا. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه حتى في الفلسفة يعني لو سلمنا بالنقطة الأولى وهو أن مسائل الفلسفة هي عبارة عن قضايا كلية والشرائط المذكورة في باب البرهان إنما هي شرائط للنتائج، عليكم السلام، إنما هي شرائط للنتيجة الملحوظ فيها مثلا العلوم الفلسفية، لو سلمنا بهذه النقطة فهناك أنه بحث آخر بين الفلاسفة، هل أنه هذا البحث الآخر نطرحه بشكل تساؤل، هل يجب أن تكون جميع المسائل الفلسفية كلية وعامة من قبيل كل وجود إما أن يكون واجب أو ممكن، كل وجود إما أن يكون قديم أو حادث وإلى آخره، هل يجب أن تكون المسائل الفلسفية كلها مثلا قضايا كلية أو من الممكن أن تكون قضية فلسفية ولكنها في نفس الوقت أنه قضية شخصية؟ هذا في الواقع أنه يعني السيد الطبطبائي رحمة الله عليه في البداية والنهاية أشار في الإلهيات بالمعنى الأخص أنه الإلهيات بالمعنى الأخص إنما تبحث عن واجب الوجود عز شأنه، يعني عن الله سبحانه وتعالى، مما يشير أنه يتحدث عن قضية شخصية. وأشكل عليه بعض تلامذته بأنه كيف أنه تبحث القضية الشخصية في الفلسفة، وأجاب فهناك أنه سؤال وجواب، لكنه كثير من تلامذة السيد الطبطبائي رحمة الله عليه يقولون بأن السيد العلامة يعتقد بأن البحث عن وجود الله الشخصي هو من المسائل الفلسفية. إذا على هذا الأساس نفسية السيد رحمة الله عليه يعتقد بأنه بعض المسائل الفلسفية هي مسائل ماذا؟ هي مسائل شخصية. وهناك بحث عام أصلا، لماذا يجب أن تكون جميع المسائل الفلسفية أصلا مثلا من القضايا الكلية؟ لماذا لا يندرج بحث وجود الله الشخصي إنه في مثلا خانة الفلسفة، على أنهم في الحقيقة بطريقة يعني لا يشعرون بها يثبتون بعض القضايا الشخصية في أبحاث الفلسفة، مما لا يعني يسع المقام أنه لذكرها من هذه الجهة. هذا بالنسبة إلى المنطق العقلي. إذا ما أثر في المنطق العقلي من أن نتائج هذا المنطق هي قضايا كلية هذا ليس صحيحا على إطلاقه، لا بالنظر إلى الفلسفة، لأن الفلسفة قد تشتمل على قضايا شخصية، ولا بعدم النظر إلى الفلسفة باعتبار من الممكن أن تكون المقدمات يقينية والقياس من الشكل الأول والنتيجة يقينية، فلماذا لا نسمي هذا برهانان؟ وأما بالنسبة إلى المنطق الاستقرائي العلمي فهذا نتائجه تارة تكون قضايا كلية من قبيل أنه كل حديد يتمدد بالحرارة وكل أسبرين يعالج الصداع، فهاتان قضيتان كليتان عليكم السلام إنما تكون مستنتجة منين؟ مستنتجة من الاستقراء والمنهج الاستقرائي. فعندما علمت أن هذه الحديدة تتمدد بالحرارة وتلك تتمدد بالحرارة والعاشرة تتمدد بالحرارة قلت بأن كل حديد يتمدد بالحرارة. إذن المنطق العلمي كما أنه يثبت القضايا الكلية كذلك أنه يثبت أيضا القضايا الشخصية. مثل إيش؟ مثلا أنه ما وظفه السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى الشخصي طبعا، فأبرز كثير من الاحتمالات المرتبطة بالجوانب التعقيدية والنظامية في إثبات أن هناك منظم وصانع لهذا الأمر المعقد المشهود في عالم الطبيعة. فهنا قد يثبت المنهج الاستقرائي قضية شخصية اللي هو الله موجود، وقد يثبت المنهج الاستقرائي والعلمي بأن زيد من الناس عالم، وذلك عن طريق أنه سماع كلامه، سماع محاضرته، سماع إشكاله، قراءة مثلا مدوناته من هذه الجهة. فأستشف عن طريق هذه الاحتمالات المتعددة شيخ أخذ راحتك فيستشف عن طريق هذه الاحتمالات المتعددة أنه أن زيدا مثلا عالم من العلماء. فالمنهج الاستقرائي يثبت القضايا الشخصية مثل الله موجود وأن زيد عالم، كما أنه يثبت القضايا الكلية من قبيل كل أسبرين يعالج الصداع وكل حديد يتمدد. ومن هنا ما أثر في المنطق الأورسطي من تعريف الاستقراء بأنه السير من الخاص إلى العام ليس صحيحا على إطلاقه، بل أن الاستقراء قد يكون سير من الخاص إلى العام، وقد يكون سير من الخاص إلى الخاص. وأما تعريف التمثيل بأنه سير من الخاص إلى الخاص هذا هم ليس صحيحا، بل أنه هذا التعريف وهذا السير من الخاص إلى الخاص أعم من أن ينطبق على باب التمثيل وباب أنه المنهج الاستقرائي. والفارق بين التمثيل والاستقراء أن التمثيل يعتمد على مقدمة واحدة للانتقال إلى النتيجة، بينما الاستقراء يعتمد على مقدمات كثيرة للوصول إلى النتيجة الشخصية. ففرق بين أقول فلان عالم لأنه يشبه فلان العالم مثلا، يعني عن طريق الشبه مثلا، هذا تمثيل. ومرة أقول بأن فلان عالم عن طريق المعطيات الموجودة عندي من كتابة، من محاضرة، من سؤال، من جواب، من كذا، عن طريق هذه الاحتمالات المتعددة أستشف بأنه عالم. هذا هو الفارق بين الاستقراء الذي يثبت القضايا الشخصية وبين التمثيل الذي يثبت أيضا القضية الشخصية. وليس صحيحا أن يكون الفارق بينهما بحسب التعريف المأثور أرسطيا من أنه هذا سير من الخاص إلى العام وهذا سير من الخاص إلى الخاص، بل أن الاستقراء قد يكون سير من الخاص إلى الخاص، كما أنه من الممكن أيضا أن يكون سير من الخاص إلى العام. وهذا الأمر، يعني هذا التعريف للاستقراء بأنه خاطئ من بديهيات هذا الزمان، لكن لا أعرف أنه لماذا يتشبث يعني الأخوة المناطق مثلا في يعني خصوص هذا التعريف، مع أنه من الأمور الواضحة لا سيما بناء على المنطق الحديث المبني على أساس حساب الاحتمالات. جيد، هذا من جهة. طبعا الرأي الصحيح أنه الذي أعتقده يعني أنه في هذه النقطة السابعة لا أعتقد بوجود فرق بين المنطق العقلي والمنطق الاستقرائي، من جهة أن كل منهما يثبت تارة قضية شخصية وتارة يثبت قضية إيش كلية، لكن أنا فرقت بينهما على أساس ما هو معروف، يعني على أساس ما هو معروف من المناطق المتقدمين أن المنطق العقلي فقط يثبت نتائج كلية البرهاني طبعا، بينما المنهج العلمي والمنطق الاستقرائي تارة يثبت نتائج كلية وتارة يثبت نتائج مثلا شخصية. هذا المعنى. بالنسبة إلى النقطة الثامنة، الفرق الثامن، أن مجال المنطق العقلي البرهاني الرياضيات والفلسفة وبعض أبحاث علم الكلام ونحو ذلك، هذا هو مجاله، وكل أمر يرتبط بالجوانب العقلية البحتة. ففي الرياضيات عندما تستنتج فد معادلة معينة، تذكر فد معادلة وتسير ضمن هذه المعادلة وفق يعني تراتبيات خاصة وصولا إلى النتيجة، المنطق الأرسطي يقول بأن هذا السير الاستنتاجي في معادلات الرياضيات، فالمعادلة جبرية أو معادلة في علم الهندسة مثلا، يعني بحيث إذا علمت بأنه زاوية المثلث الأولى مثلا 60 والزاوية الأخرى أيضا 60، فتستنتج بأن الزاوية الثالثة مثلا 60 مثلا، باعتبار أن المجموع إيش مثلا 180 درجة، فتصنع كبرى أن كل مثلث زواياه مجموع زواياه مثلا تساوي 180، هذه هي الكبرى، هذا مثلث مجموع زواياه كذا وكل مثلث مجموع زواياه 180، إذن هذا المثلث مجموع زواياه 180، فتستنتج بعد ذلك بأنه الزاوية الأخيرة هي 60. طبعا هيك يناسب أن يقال كان سابقا في النجف هسه بخصوص ما أعرف في غير النجف يدرسون الرياضيات على هذه الطريقة، يعني على طريقة إما أن يكون النتيجة كذا أو كذا، وكلاهما هذا اجتماع مثلا للضدين او للمتخالفين الذين لا يجتمعان، ومثلا انه هيك يعني يدرسون الهندسه والرياضيات بهذه الطريقه. وهناك كتب في الرياضيات للشيخ محمد مهدي النراقي صاحب كتاب جامع السعادات، وبعضها كان يدرس الى وقت يعني نهايه الثمانينات من هذا القرن المنصرم يعني. فهذا بناء على النظره التي ذكرته قبل قليل، بناء على النظره المعروفه اللي يعتقد بها أصحاب المنطق الأرسطي من رجوع الرياضيات إلى المنطق اللي يعبرون عنه بالمنطق الصوري، منطق أرسطو اللي يدرسه في حوزاتنا العلمية. أما بناء على الرأي الآخر اللي يعتقده كثير من العلماء الغربيين على أن المنطق الصوري الأرسطي هو أصلا الراجع إلى المنطق الرمزي أو الرياضي، يعبرون عنه أحيانا بالمنطق الرمزي، مرة يعبرون عنه بالمنطق الرياضي، لا ينبغي، يقولون لا ينبغي أن يكون المنطق مؤسس على قضايا كل إنسان كذا، كل إنسان حيوان مثلا أنه زيد إنسان، وكل إنسان حيوان زيد حيوان. لا بد أنه دائما في المنطق نتعامل مع رموز، يعني ألف مثلا هو باء، وباء كل باء هو مثلا جيم، إذا مثلا ألف هو جيم. لا بد أن يعتمد على المنطق الرمزي. هسه هذا فد بحث مو كلش كثير جدوى أنه أيهما يرجع للآخر، هل المنطق الرياضي يرجع إلى المنطق الصوري أو أنه المنطق الصوري يرجع إلى المنطق؟ هذا مو كلش يعني بحث يعني كثير الجدوى، هذا ليس أمرا مهما في الحقيقة. النتيجة أنه في قضايا الرياضيات هم يرجعون الاستنتاجات الرياضية إلى المنطق القياسي، ويرجعون القضايا الفلسفية عموما إلى المنطق البرهاني القياسي، وذلك أنه مثلا العالم حادث وقديم أو وجود الله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما نكرر نحن إثبات وجود الله عن طريق القياس والبرهان، كأن يقال أن العالم ممكن وكل ممكن يحتاج إلى واجب، العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى قديم، العالم مركب وكل مركب لا يمكن أن يكون واجب الوجود أو يحتاج إلى مركب مثلا، العالم متحرك وكل متحرك يحتاج إلى محرك، وإلى آخره من الاستدلالات المبنية على أساس القياس البرهاني المتكئ على مقدمتين صغرى وكبرى يقينيتين، هذا الذي هم يذكروه في كتبهم. وفيه بحث في الحقيقة يعني وخلاف بين السيد العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه وغيره مبحثنا هذا. وكذا أنه مجال المنطق القياسي بعض أبحاث علم الكلام فيما يرتبط بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أما فيما يرتبط وجود الله هو أصل النبوة مثلا، أنه أما فيما يرتبط مثلا بتفاصيل وجود الله سبحانه وتعالى، طبعا هم يتدخلون في تفاصيل يعني وجود الله، يريدون يعرفون أنه طبيعة علم الله سبحانه وتعالى، يريدون يعرفون طبيعة إرادة الله سبحانه وتعالى، من الله يريد هم أنه يشتاق ويقصد أو كذا أو ما يشتاق ويقصد، وبعدين أرادوا أن يعرفون شنو حقيقة هذه إرادة، فبعضهم قال بأنها هي الابتهاج، بعضهم قال بأنها الشوق، هاجي يتحدثون عن رب العالمين اللي يعترفون به بأنه لا متناهي، والأفق الإنساني أنه مهما بلغ من الكمال لا يمكن إلا أن يثبت وجود الله من الناحية التصديقية ويثبت صفاته في الجملة، يعني هو عالم شلون علمه مش مدرينا، أنه قادر شنو حقيقة قدرته ما أعرف، أنه أنه حي بلي أنه حي، أنه واجب الوجود شنو حقيقة وجوب الوجود، خب إحنا ما نعرفها شنو حقيقة وجوب الوجود، إحنا غاية ما نعرف أنه هناك ضرورة لثبوت شيء لشيء، مثل أنه الزوجية الأربعة مثلا، أنه والحرارة مثلا للنار والتحيز للجسم، هذا اللي نعرفه، أما أن يكون شيء وجود مكتف بذاته وهو ضروري الوجود أمر ما نتصوره إحنا. فأبدع قاعدة بعنوان أنه أنت هذه أمور ما تتصورها بس أنت مثلا تصدقها، أسلمت هذه قاعدة أنا أسلم بها في الحقيقة، أنه أكو أشياء ما نتصورها تصورا تفصيليا ولكن أصدقها يعني أثبتها، هناك أشياء كثيرة أنه نثبتها من الناحية التصديقية وإن لم يكن هناك تصور تفصيلي، إذا لم تكن تتصور الواجب تعالى تصورا تفصيليا فلماذا تقحم عقلك في أنه بيان حقائق هي من ذاته تعالى، من قبيل شنو إرادته وشنو علمه وشنو كذا، وقعوا في حيث بيص يعني، والآراء قدامكم أنه في الفلسفة مثلا أنه العلم هو الذي يفعل، وعبروا عنه بالعلم الفاعلي، ويعتبرون هذا اللي يعرف فيه هيك أمور مثلا أنه عالم أو ما شابه، والإرادة معناها بعضهم فسر بأنه العلم معناها الابتهاج أو الإرادة معناها الشوق أو كذا، هذه أمور أنه يعني ينبغي على العقل الإنساني أن يحترم ذاته ويبين أنه في نقطة يتوقف، بلي لا يحق للإنسان أن يثبت لله سبحانه وتعالى أمور هي منافية للعقل، هناك فارق بين أمرين، بين أن يكون الشيء فوق العقل وبين أن يكون الشيء منافي للعقل، الأمور التي هي فوق العقل نسلم بها، قد تكون موجودة مثل الآن علماء الفيزياء يقولون أن الكون حدود ولا يعرفون ماهية ما وراء الكون، هذا الكون إنه حدود بهذه الشاكلة له حدود معينة، لكنه ما خلف هذه الحدود شنو ما يعرفون شنو ماهيتها وحقيقتها أصلا، واقفين عاجزين عن هذه المسألة، شنو وراء حدود الكون ما معروف أصلا، لكنه يصدقون فيها ويثبتون هذا المعنى، أكو أشياء تصدق وهناك تصور إجمالي يعني عليه، هناك حد ما وراء الحد ماكو كون، أما حقيقة وماهية هذا الذي خارج حدود الكون لا نعرفه، هذا الأمر متبع علميا أنه أشياء نصور تصور إجمالي ونصدقها، أما الروح نتدخل مثل أبو الفيزياء يتدخل في إثبات ماهية ما بعد حدود الكون، هو أصلا مو أصلا مو من وظيفته، ثاني أنه مثلا خارج عن حده، أي اللهم إلا إذا كان هسه إمكانات علمية مستقبلا أنه تكون هناك إمكانات علمية في إثبات ما وراء حدود الكون، هذا أمر آخر شيء آخر يعني، المقصد هذا الذي يعني يكون مجال المنطق العقلي، الرياضيات والفلسفة وبعض أبحاث علم الكلام وبعض الجوانب العقلية الصرفة. جيد. بينما مجال المنطق العلمي مجاله العلوم الطبيعية والإنسانية. العلوم الطبيعية ككل حديد يتمدد بالحرارة، والإنسانية من قبيل أنه قوانين العامة في علم الاجتماع أو في الظواهر الاجتماعية الإنسانية المقصود، من قبيل هكذا يقال أنه حالات الطلاق التي تحدث في بلد ما سببها الفقر مثلا، أنه سبب حالات الطلاق هو الفقر. هذه قوانين مبنية على أساس منطق استقرائي يتبعه هم، أخذوا في العينات منها من الحال من الأمور التي حدثت أنه انفكاك بين الزوج والمرأة، فرأوا أنه هذا الفقر هو السبب في طلاق زيد، وهو سبب في طلاق عامر، وهو سبب في طلاق خالد، فبينوا بأنه السبب العام في حدوث الطلاق في هذا البلد المعين هو الفقر. في بلد آخر قد يكون سبب آخر. أنه في العلوم الإنسانية إنما يعتمد على المنهج الاستقرائي لا على المنهج العقلي، يعني مو خب قاعد في غرفته ويفكر ويقول سبب الطلاق، يقولوا له ترى صار طلاق في العراق مثلا كذا في هذا الشهر 1000 كسور مثلا كما هو فعلا هكذا موجود، شوف شنو سبب هذا الطلاق، يروح يفكر إنه من الناحية العقلية والبرهانية، ذبته ما ذا يعني ليس أمر خاضع عن البرهاني ولا أنه للعقليات، كل له حد. هذا إنما يتبع الاستقراء، يقول خلينا نشوف إنه هذول المطلقين شنو أسباب الطلاق، هسه إنه قد تكون هناك مشكلة عائلية، قد يكون كذا، لكنه شافوا فرضا إنه رأوا أن السبب العام هو ماذا، هو الفقر مثلا أو التواصل الاجتماعي. النتيجة ما بين العمة والشنة. يقول أحد العلماء والفضلاء الموجودين في بغداد بعد أن سأله أحد الأشخاص، فذكر له بأنه أنا أكو مشاكل بين زوجتي وبين والدتي، فشون أحلها؟ يقول هو أطرق برأسه قليلا وقال إن مشاكل العمة والجنة قد عجز عنها أكابر العلماء. عجز عن حلها الجنة، يعني الزوج، العمة يعني الأم، والجنة يعني الزوجة. العمة لأن يعني الأم بالعراق يعني أم الزوج تسمى عمة للزوجة، فالزوجة تسميها عمتي كان هذا بلي. في غير العراق هناك اختلاف يسمونها خالة أعتقد أو كذا من هذه الجهة، أو مرت عمي بلي صحيح. النقطة التاسعة العفو، النقطة إذن الثامنة في مجال المنطق العلمي، مجال العلوم الطبيعية مجاله العلوم الطبيعية والإنسانية، هذا على المشهور. وأما على هذا على المشهور سابقا، أما في الوقت المعاصر فذكروا بأن مجاله أوسع من ذلك، مجال المنطق العلمي مجاله أوسع من ذلك، فإنه يشمل حتى إثبات بعض المسائل الميتافيزيقية كمثل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ويؤمن بهذا الرأي على ما أعرف أنه من الوسط الحوزوي، أول من آمن بهذا الرأي في الوسط الحوزوي هو السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وبين بأن المنطق العلمي من الممكن يثبت بعض الكائنات الميتافيزيقية مثل وجود الله سبحانه وتعالى. وأما في الوسط الآخر، الوسط الغربي، فالآن في هذا الزمان يعتقد كثير من الإلهيين ومن الملاحدة ومن اللا أدرية بأن وجود الله مسألة علمية، يعني تخضع للبحث العلمي. طبعا اللا أدرية على اختلاف، فإذا خلوها على صفحة أفضل. يعني قال كثير من الملاحدة وكثير من الإلهيين يعتقدون بأن مسألة وجود الله سبحانه وتعالى مسألة علمية. هذا المعنى. المنطق الأرسطي يعتقد بأن كل مسألة ميتافيزيقية لا ينبغي أن تخضع للمنهج الاستقرائي، تبعتوا من هذه الجهة، فوجود الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يثبت عبر الاستقراء، إذا قدر أن يثبت وجود الله فإنما يثبت عن طريق المنهج العقلي عند الأرسطيين. السيد الشهيد في أوساطنا الحوزوي هو أول من التزم بهذا الرأي، أنه من خلال المنهج العلمي يمكن أن نثبت وجود الله. في الوسط الغربي لا، قد سبق السيد الشهيد يعني آخرون، وأيضا أنه لحقه هم آخرون، وقالوا بأنه وجود الله مسألة علمية. أما الإلهيون فيقولون أن المنهج العلمي يساعد على ترجيح إثبات وجود الله، وأما الملاحدة فيقولون نحن نوظف المنهج العلمي وهو الذي يدلنا على عدم وجود الله، كما فعل ذلك دوغنز في بعض كتبه، قد عقد موضوعا أثبت فيه بأنه احتمال وجود الله وفق المنهج العلمي احتمال ضعيف، هو احتمال موجود لكنه احتمال ضعيف، ويؤكد على أن مسألة وجود الله مسألة علمية، حتى إيش تخرج المسألة من خانة الفلاسفة ومن خانة علماء الدين إلى خانة علماء الفيزياء وعلماء البيولوجيا مثلا. فإذا أردت أن تعرف أن الله موجود أو غير موجود فاذهب إلى مكتب بيولوجي أو اذهب إلى مكتب مثلا فيزيائي، مو تذهب إلى مكتب آية الله مثلا فلان أو المرجع الفلاني أو الفيلسوف الكذائي. الذي ينطق ويحسم المسألة في هذه الفكرة كما يقول ستيفن هوكينج، يقول كما أنه مثلا الناس ترجع إلينا في مسائل الكون كنت ترجع إلينا في مسائل وجود الله لأنها مسألة علمية وأيضا يلتزم بأنها مسألة علمية. وأكثر من تحدث عن هذا الموضوع بما يشبه يعني المهنية والحرفية بما يشبه باعتبار أكون هناك أغاليط كثيرة هو الفيزيائي فيزياء النظرية، عالم فيزياء النظرية فيكتور ستينجر في كتابه الفرضية الفاشلة، الإله الفرضية الفاشلة، في كتابه الفرضية الفاشلة أثبت بأن أولا أنه في فصوله الأولى أثبت بأن مسألة وجود الله مسألة علمية، ومن ثم أثبت حسب معطيات المنهج العلمي بأنه أنه غير موجود كأنه هذا المعنى. فهم مو يعني حسنة يثبتون علمية مسألة وجود الله حتى يوسعون من أفق يعني يوسعون من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، بل لإثبات أن المنهج العلمي الذي نحن نتبعه يقولون هذا يثبت مرجوحية إثبات وجود الله ويرجح نظرية الفوضى أو ما يعبر عنها بنظرية بفرضية نظرية هم يسمونها الشواش، يعني العشوائية الفوضى اللي يسميها الشواش كارل ساغان، وهو فيزيائي معروف وصاحب كتب مشهورة كارل ساغان، وله فيديويات يعني في كذا، في عنده كتاب اسمه البساطة العميقة، في كتابه البساطة العميقة يثبت بأنه هذا التعقيد الموجود في العالم إنما هو نتيجة فشي بسيط، هاي معنى البساطة العميقة، فشيء بسيط هذا إنه عن طريق العشوائية والفوضى صار هذا التعقيد، لا خبر جاء ولا وحي نزل أصلا ولا هناك فرضية لعالم لكائن غيبي. فإذا هذه النقطة واقعا محل خلاف في جانب المنطق الاستقرائي والعلمي. فقلنا نكرر العبارة سريعا أن مجاله العلوم الطبيعية والإنسانية، واختلفوا في مسألة وجود الله الميتافيزيقية، يعني هل أنها مسألة علمية أو ليست مسألة علمية، هذا المعنى. تعبناكم شوية. النقطة التاسعة، النتيجة في المنطق القياسي، طبعا النتيجة مساوية للمقدمات أو أخص، وهذا ما يصرحون به يعني ليل نهار بأنه يجب أن تكون النتيجة في القياس إما مساوية للمقدمات وإما أن تكون أخص من المقدمات. يعني مثل إيش إنه مساوية للمقدمات؟ تقول كل إنسان ناطق وكل ناطق ضاحك، إذن كل إنسان ضاحك، فالنتيجة مساوية للمقدمات كلية بكلية. وإما أن تكون النتيجة أخص كمثال ذكرته أنا، فإن زيد إنسان وكل إنسان يموت زيد يموت أخص من المقدمات، أو مثلا كل إنسان حيوان مثلا وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة، إذن كل إنسان حساس متحرك بالإرادة رغم أنها كلية لكنها أخص من المقدمات، كل إنسان حيوان وكل حيوان مثلا يمشي فرضان أو يزحف أو متحرك مثلا، إذن الإنسان متحرك، فالنتيجة إما أن تكون أخص من المقدمات وإما أن تكون مساوية للمقدمات، هذا وفق المنطق القياسي. ورتبوا على هذا وجوب أن تكون المسألة يقينية، لأنه إذا كانت مساوية للمقدمات فيجب أن تكون يقينية، إذا كانت أخص يجب أن تكون يقينية، لأنه إذا صدق مثلا أنه كل إنسان ناطق فمن الطبيعي أن يصدق زيد الناطق اللي هو أخص من عنده، وإذا صدق كل إنسان ناطق مع أنه كل ناطق ضاحك فلا بد أن يصدق أنه كل إنسان ضاحك، فهذا أمر طبيعي أنه في الحقيقة أنه إذا كانت المقدمات أكبر من إذا كانت المقدمات مساوية للنتيجة أو المقدمات أوسع من النتيجة لا بد أن تكون النتيجة ماذا؟ صادقة. ومن هنا عابوا على المنهج الاستقرائي بأن نتيجته إيش؟ نتيجته أكبر من مقدماته، سأوضحها. قلنا بأنه النتيجة مساوية وأخص من المقدمات، هذا وفق المنطق العقلي القياسي. تاسعا بالمنطق الاستقرائي العلمي، في المنطق العلمي له النتيجة أكبر من المقدمات حتى ولو كانت النتيجة شخصية. شلون؟ إما في مورد أن تكون النتيجة كلية هكذا تقول هذه الحديدة تتمدد بالحرارة والثانية تتمدد والعاشرة تتمدد، إذن كل حديد يتمدد بالحرارة، من الواضح أنه النتيجة كل حديد يتمدد بالحرارة الشامل المن للحديد الذي جرب وللحديد الذي لم يجرب وللحديد الموجود على هذه الأرض وللحديد الموجود على الكواكب الأخرى مثلا، انت جاي تنطي حكم كلي كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا المعنى. هذه القضية الكلية أكبر من مقدماتها، وكذلك إذا كانت نتيجة الاستقراء شخصية أيضا قالوا بأنه النتيجة أكبر من مقدماتها. يعني أنت جاي إيش تقول؟ تقول هذا عن طريق أنه كتابته استشف بأنه عالم، عن طريق لسانه استشف بأنه عالم، عن طريق سؤاله استشف بأنه عالم، إذن هو عالم. وبأنه عالم هم أكو احتمال أنه ولو احتمال فد واحد بالمليون أنه ليس بعالما، فأنت استشفيت علمه عن طريق بعض المعطيات الناقصة وقلت بأن هذا مثلا عالم، وربما أنه تيقنت بأنه عالم. هذا المعنى. إذن النتيجة في الاستقراء هي أكبر من مقدماتها، ومن هنا عاب المنطق القياسي على المنطق الاستقرائي أكبرية النتيجة على المقدمات، وقالوا هذه ثغرة توجب الظن دائما في نتائج الاستقراء. لا يمكن أن تكون النتيجة الاستقرائية يقينية، بل دائما يجب أن تكون ظنية، لأنه النتيجة أكبر من المقدمات. هذا المعنى، هذا من هذه الجهة. طبعا السيد الصادق رحمة الله عليه رغم أنه عنده النتيجة قلنا أكبر من المقدمات، لكنه يعني التزم بيقينيتها ضمن أساس معين، أساس منطقي خاص. جيد. النقطة العاشرة في المنطق العقلي أن القياس يمثل الأصل لكل استدلال، سواء كان هم يعني هكذا يرجعون الاستدلال الاستقرائي إلى الاستدلال القياسي، بل يرجعون التمثيل إلى ضربة من القياس. كل استدلال يمارسه الفكر البشري لابد أن يرجع علمه، لابد أن يرجع إلى القياس، وهذا مدون في كتب المنطق. بينما أصحاب المنهج العلمي يقولون لا، كل استدلال لابد أن يرجع المن إلى الاستقراء. هذا المعنى. وقد اشتبه بعض تلامذة السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، حيث قال بأنه السيد الشهيد يلتزم بأنه كل قياس يعني كل استدلال يرجع المن إلى منهج الاستقراء، وهذا ليس صحيحا، كلاما ليس صحيحا. الرأي الصحيح الذي يستشف من كلمات السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، بل تصريح السيد الشهيد الصدر وهو الرأي الحق الذي نلتزم به، على أنه لا القياس يرجع إلى الاستقراء ولا الاستقراء يرجع إلى القياس، لا هذا يرجع إلى هذا ولا هذا يرجع إلى هذا، بل كل إنه دليل خاص به. غايته أنه أحيانا يتدخل القياس في جوانب هي في حقيقتها ماذا؟ هي استقرائية. بس أذكر مثال حتى أوضح الفكرة. مرة أنه هكذا أقول زيدون مثلا أنه إنسان، وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت. ننظر إلى الكبرى، ننظر إلى الكبرى، كل إنسان يموت، من أين علمت بأن كل إنسان يموت؟ تقول لي أني رأيت فلان يموت وعمر يموت وبكر يموت، فقلت كل إنسان إيش يموت. إذن هذه الكبرى استقرائية أو عقلية؟ كبرى استقرائية. في الحقيقة هذا أصلا دليل استقرائي أصلا، أنت صغت بصياغة قياسية، وإلا هذا دليل استقرائي، هذا صار وفق المنهج الاستقرائي. جيد. ومر أنه هكذا أقول العالم ممكن وكل ممكن يحتاج إلى علة، بل كل ممكن يحتاج إلى علة، هذا مبدأ عقلي قبل الحس والتجربة، فلا يرجع إلى الاستقراء، فلا القياس يرجع إلى الاستقراء بحيث ماكو قياس، ولا الاستقراء يرجع إلى القياس بحيث ماكو استقراء، بل كل يعمل على شاكلته. تمتوا؟ وما كان عطاء ربك محظورا، هذا يعمل على شاكلته وهذا يعمل على شاكلته. بلي، هذه الجهة. بلي، النقطة الأخرى 11.
الاستقراء لا يمكن أصلا يرجع إلى القياس.
بلي،
القياس ممكن يرجع إلى الاستقراء، الاستقراء لا يمكن أصلا يرجع إلى القياس.
هم يقولون إنه حتى هذا عندما تقول زيد مثلا يموت، عمرو يموت، بكر يموت، إذن كل إنسان إيش يموت، هذا الاستنتاج كأنه اعتمد على مقدمة. إيش المقدمة؟ الصغرى زيد يموت، عمر يموت، بكر يموت، كذا. تبتوا؟ الكبرى ماذا؟ الكبرى تبتوا؟ إذا تجمعت جزئيات كثيرة فيستشف منها الحكم الكلي مثلا. هم يرتبونها كبرى بالقوة، يرتبونها كبرى حتى يرجعون الاستقراء من إلى القياس، ولهذا هم هيك عندهم في الأمر واضح أنه التمثيل والاستقراء في حقيقة يرجع من إلى القياس. كأنه هذا يعني بعد تبجيلات من شخص يحفد مسألة أو منهج، أو هو ماكو في شيء غيره، قياس عندهم فقط القياس، استقراء ما كان عندهم موجود، كله أنه استقراء ظني أصلا، التمثيل بعد أتعس، فيبجلون منه ويعظمون من شأنه. ومن هذه الجهة الرأي الصحيح هو الذي التزمه سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، بأنه الاستقراء له مجال والقياس له مجال. وقد اشتبه، وسيد الشهيد يقول وقد اشتبه المنطق الأرسطي عندما تصور بأن هذه براهين عقلية، في الحقيقة هي شنو؟ هي أدلة استقرائية علمية، مو براهين عقلية أصلا. ولهذا ذهب سيد الشهيد رحمه الله إلى أن التواتر والإجماع والمشاهدات، يعني قبل الإجماع في الأصول قصدي، يعني في المنطق المشاهدات عند سيد الشيخ الأسد رحمة الله عليه، والتجريبيات والحدسيات كلها إيش؟ كلها استقرائية. جيد، بل حتى الفطريات استقرائية. فقوض من وظيفة المنهج القياسي، قوضه بس ما قضى عليه. هذا حب تلامذة السيد الشهيد. السيد الشهيد هو الذي يجعلهم يقولون، وقد فعل السيد الشهيد أنه أطاح بصرح المنطق الأرسطي. هيك كلمات يلقونها على العواهم. مرات من واحد يحب لواحد يعني ينطي كل يعني ما يتميز به المعصوم أو الإله من هذه الجهة. لا، السيد الشهيد رحمة الله عليه قال القياس أنه يشتغل، لكن وظيفته أنه تنحصر فقط في المبادئ العقلية البحتة، مع أن تكون كبراه قضية عقلية بحتة مو قضية استقرائية. فقوض من وظيفته، مو أنه قضى عليه رحمة الله عليه. هذا المعنى. النقطة 11، الفارق 11، تعبناكم بالنا قبل شين سوى يتفرع من النقطة 9 طبعا، اللي هو أن تكون نتيجة مساوية أو أخص من المقدمات. يتفرع أن الكبرى تكون مستبطنة للنتيجة. هاي في النقطة 11 نبين هذه المشكلة العويصة التي الآن عموم مناطقة الغرب يعتقدون بصحة هذه الإشكالية. مو واحد واثنين وثلاثة، يعني مضاعفنا احنا في ما اعرف ايش قد تفتحون ولا احنا الفئة فقط، انه بس مو فئة باغية، فقط الفئة قليلة نعتقد بأن القياس لا يشتمل على ثغرة المصادرة على المطلوب. انت عندما تقول زيد انسان وكل انسان يموت، اذا زيد يموت موجود في كل انسان يموت ولا ما موجود في كل انسان يموت؟ المناطق الغربيون يقولون بأنه هذا صارت مصادرة، لأنه النتيجة مستبطنة وين؟ في الكبرى، في المقدمات. فمن الطبيعي إذا كانت النتيجة مستبطنة في المقدمات لابد أن تكون النتيجة صحيحة، يعني كأنه مو استدلال صحيح. هاي الثغرة هم يعتقدون بها. طبعا هذه الثغرة ليس نتاجا غربيا هذه الإشكالية، وإنما أول من طرحها هو أبو سعيد الخير على ابن سينا، وهو كان أحد المتصوفة. أبو سعيد الخير جلس مع ابن سينا في مجلس معين وكان هناك نقاشات، فأشكل أبو سعيد الخير على المنطق القياسي، لأنه لكن لا يعتقد بالمنطق القياسي. أبو سعيد الخير كان يعتقد ولا بالمنطق الاستقرائي، وإنما كان يعتقد بالمنطق الذوقي وصوفي. كان يريد أنه المعلومات تحركها السبحة فتنزل من الأعلى إلى الأسفل من هذه الجهة، هذه المعلومات تنزل بهذه الطريقة عنده، صوف متصوف يعني من هذه الجهة. فأشكل على ابن سينا بهذا الإشكال، وهناك أجوبة كثيرة على هذه الإشكالية. فقط إذا نبين أن هذه الثغرة موجودة في المنطق القياسي، وأما في المنطق العلمي هذه الثغرة غير موجودة. الجواب الذي يلتزمه المناطق الأرسطيون، يقولون بأنه في الكبرى الكبرى لا تشتمل النتيجة إلا إجمالا. شلون؟ يقول زيد يموت، عمر يموت، بكر يموت، أو الحديد يتمدد بالحرارة، والثاني يتمدد، والثالثة والعاشرة. هل أنه من باب الصدفة أن الحديد عندما تعرض الحرارة تمدد؟ يحتمل أمرا، قد يكون من باب الصدفة، وقد يكون أنه لا، أن الحديد، أن النار سبب لتمدد الحديد. تمام. المرة الثانية، التجربة الثانية، التجربة الثالثة، التجربة العاشرة، التجربة الألف، فما معقول كل هذه الصدفة. فعندهم مبدأ عقل شي يقول الصدفة لا تتكرر. إذن كل حديد يتمدد بالحرارة هذه قضية مستنتجة مو عن طريق الاستقراء يقول منطق الأرسطي، وإنما عن طريق مبدأ عقلي قبلي بين قوسين إيش اسمه، الصدفة ما تتكرر. السيد الشهيد يقول الصدفة لا تتكرر أصلا، هو مبدأ استقراء. ليش من أين علمت بأن الصدفة لا تتكرر؟ غير أنت رحت للعالم الخارجي ورأيت بأن الصدفة في هذا لا تتكرر، وتلك الصدفة في ذاك لا تتكرر، والصدفة في العاشرة لا تتكرر، فعلمت بأن الصدفة لا تتكرر. وهذا الإشكال كما أنه يلتزمه سيد الشهيد الصدر، يلتزمه سيدنا المرجع السيستاني حفظه الله تعالى، بأن الصدفة لا تتكرر ليس مبدأ عقليا قبليا، وإنما هي مبدأ إيش؟ استقرائي بدوره. هذا المعنى. بلي إيش بلي؟ هذا إشكال متين صحيح، هذا الإشكال مغلط. هذا الإشكال على المنطق القياس، على المنطق الاستقرائي القياسي صحيح، ولهذا نحن نقول إيش؟ هذا الإشكال فقط يتأتى فيما إذا كانت الكبرى ماذا؟ إذا كانت الكبرى استقرائية يتأتى الإشكال. وإحنا شو نقول؟ نقول إذا كانت الكبرى استقرائية أصلا هذا مو قياس، وإنما ماذا؟ وإنما استقراء. بأجل طبعا الزحة تجيب هالشيء. بالنسبة للقياس لا تتأتى لديه هذه الثغرة فيما إذا كانت الكبرى عقلية، مثل كل ممكن يحتاج إلى واجب. هذا عقليه قبليه صحيحه، هذا قدرت عقليه قبليه، هنا ما يتاتى اشكاليه المصادره. وبعباره اوضح ان القياس اذا كانت كبراه قضيه عقليه ما يتاتى المصادره، واذا كانت قضيه استقرائيه تتاتى المصادره. بس الذي يهون الخضر ايش؟ ان هذا ليس قياسا وانما استقراء. هذا المعنى النقطه.
ليش ما يتأثر
ما يتأثر؟ لأنه العقل هو اللي يدرك أولا قبل النظر إلى عالم الخارج، يدرك بأن كل ممكن يحتاج إلى علة، ويدرك بأن الكل أعظم منين؟ من الجزء، ويدرك بأن المعلول يحتاج إلى علة مثلا، ويقول بأن خروج الشيء من لا شيء هو محال. ثبتتم؟ فهذه قضايا عقلية يعني كأنه موجودة في ذهن الإنسان قبل الحس والتجربة. فإذا ما شاهد شيئا له أن يطبق ما أثبته العاقل سلفا على ما شاهده خارجا، ما يؤدي إلى المصادرة أصلا. هذا المعنى. بالنسبة إلى الفرق الآخر 12، وهو من الفروق المهمة لكن إحنا فقط راح نشير الإشارة لأنه الوقت نايك، أن العلاقة بين المقدمات والنتيجة، عندما تقول كل زيد إنسان وكل إنسان ماذا؟ يموت. النتيجة ماذا؟ اللي هو زيد يموت. ما هي العلاقة بين المقدمات اللي هو الدليل يعني الصغرى والكبرى بمجموعهما، ما هي العلاقة بين المقدمات والنتيجة؟ المعروف عن المنطق الأرسطي، المعروف والمستشف من كلماتهم، كلمة المعروف قد تكون بها مجازفة، المستشف من كلماتهم بل صريح بعضهم، أن العلاقة بين المقدمات والنتيجة هي علاقة العلية. تبتوا مثل ما أنه النار علة للحرارة والله علة لإيجاد الممكنات، كذلك أنه الدليل علة إيش لتبوت النتيجة. جيد إن شاء الله هذا المعنى. وبل قد أفرط بعضهم كما في كتابه نظرية المعرفة في القرآن الكريم الشيخ الآملي جواد آملي الله يحفظه، حيث قال بل أن العلاقة بين الموضوع في قضية كل نار حارة، أن العلاقة بين الموضوع والمحمول هي علاقة العلية. يعني العلاقة بين الموضوع الذي هو النار مثلا والمحمول، هو ما ذكر المثال هذا، العلاقة بين الموضوع والمحمول هي علاقة العلية، سواء كان المثال كل نار حارة أو سواء كان المثال كل جسم متحيز، يعني الجسمية علة التحيز الموضوع يعني كموضوع ومحمول، وسواء كان المثال الإنسان ناطق، العلاقة بين الموضوع والمحمول هي علاقة العلية. والأمر كما ترى أنه من خلال الأمثلة، هل أنه الإنسان علة لثبوت الناطقية؟ هل أن الإنسان الجسم علة لثبوت التحيز؟ أنا ذكرت ثلاثة أمثلة مختلفة اللي هو النار والحرارة، وذكرت مثال كأنه قد يتخيل بأنها علية، والجسم والتحيز لازم وملزوم، والإنسان ناطق تضمن لأنه الناطق جزء من الإنسان مقوم للإنسان. فهل العلاقة بين هذه القضايا الثلاثة أن يكون بين الموضوع والمحمول هي علاقة العلية؟ هيك صار الإفراط بأنه هذا علية كأنه هذا. فد رأي في قبال هذا الرأي أنه ليست العلاقة هي علاقة العلية بين الدليل والنتيجة، وإنما هي علاقة التلازم، لأنه بين الأفكار ماكو توليد إنتاج على نحو الإنتاج الموجود في العالم الوجودي. علاقة العلية إنما هي شأن وجودي في عالم الوجودات، أما في الأفكار فتكون هذه الفكرة هي لازمة للفكرة الأخرى، تلازم في الأفكار لا أنه علية وتوليد من هذه الجهة. أو على الأقل إذا كلش ما رضينا التلازم فالأمر ما واضح أنه هذا لماذا تأتي النتيجة بعد المقدمات، هل أنه على أساس العلية أو على أساس التلازم. القضايا الذهنية مو بسهولة أنه واحد يستطيع أنه أن يدرك تفاصيلها وهويتها، هناك كثير من الأمور أنه تجري في داخل ذهنك وتجري في داخل عقلك بس ما تعرف هويتها وحقيقتها يعني بشكل تفصيلي. أنا من دعاه أنه الأشياء عندما نتوقف من عندها نتوقف يعني فيها مو لازم نعطي جواب عليها، قد أنه نكون لا أدريين أزاها من هذه الجهة. في المنطق الاستقرائي هناك كلام يعني في أنه العلاقة بين المقدمات والنتيجة، ما التزمه بين ما التزمه سيد الشهيد الصدر وما التزمه دايفيد هيوم وجون ديوي أحد يعني فلاسفة الغرب، وما التزمه التزمته الفلسفة الوضعية. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.